إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد عباد الله اعلموا أن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. عباد الله الله جل وعلا من نعمه على عباده تبارك وتعالى إنزال القرآن الذي جعله هداية ونور وشفاء ورحمة. فنزول القرآن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل نعم الله تبارك وتعالى على عباده. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. من رحمة الله جل وعلا بعباده إنزال هذا القرآن والذي سماه جل وعلا شفاء. فالمتأمل في الآيات التي ذكر فيها القرآن كقول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فسماه الله جل وعلا شفاء ولم يسمه دواء، لأن كلمة شفاء معنى ذلك أن العبد إذا استشفى بالقرآن شفاه الله، وأن ليس له آثار جانبية كالدواء. فإذا قيل دواء أي دواء لا بد له من آثار جانبية، أما القرآن فهو شفاء. فمعنى ذلك أن من استشفى بالقرآن شفاه الله. إذا اعتقد العبد أنه يشفى لما؟ لأنه كلام الله جل وعلا. فهذا القرآن نعمة من الله جل وعلا لعباده، ولا يدمن تلاوة القرآن عبد إلا نفعه الله في الدنيا والآخرة. أي كلام في هذه الدنيا الحرف بعشر حسنات إلا القرآن؟ كلام الذي خلق وأوجد وفطر السماوات والأرض، هذا القرآن كلام الله جل وعلا الذي خلقنا وأوجدنا. إذن القرآن نعمة، وإنزال القرآن نعمة من نعم الله جل وعلا على عباده. والعبد الموفق الذي يكثر من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، ولا تجد مسلم أو مسلمة يكثر ويدمن من تلاوة القرآن إلا حصل على الطمأنينة والسعادة والراحة والشفاء والأجر والثواب من الله عز وجل. كيف وهو كلام الله جل وعلا؟ والإكثار من تلاوة القرآن ومن سماع القرآن نور وهداية ورحمة للعبد. فإذا أكثر من سماع القرآن وأكثر من تلاوة القرآن حصل له الرحمة والطمأنينة والسعادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعظم الذكر كلام الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كلام الله جل وعلا. وكذلك ما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فإذا تمسك العبد بالكتاب والسنة سعد في الدنيا والآخرة، ونال سعادة الدنيا والآخرة بهذا القرآن. فإذا أكثر من تلاوة القرآن واهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد فاز في الدنيا والآخرة وسعد في الدنيا والآخرة. القرآن أو الاستشفاء بالقرآن، القرآن شفاء، ولكن القرآن لا يجرب كباقي الأدوية. لا ينتفع عبد يقول أنا جربت الأدوية والعلاجات والآن أجرب القرآن، لا، القرآن لا يجرب. ما زمزم لا يجرب، لأنه ثابت أنه شفاء. وتجد أن وصف القرآن وصف بالشفاء كما سبق، كذلك الزمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وشفاء سق، فهو أيضا شفاء. العسل شفاء كما قال الله عز وجل: يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس. فلم يسمى دواء وإنما سمي شفاء. لكن لا يجرب القرآن، وإنما يجزم العبد أنه يشفى بهذا القرآن، لأنه كلام الله جل وعلا. كذلك زمزم لا يجرب، وإنما كما قال النبي: لما شرب له. كذلك العسل ما ورد فيه أنه شفاء القرآن، وزمزم والعسل كلها سميت بشفاء ولم تسمى بدواء. القرآن والإكثار من تلاوة القرآن، جاءت الآثار النبوية بسور معينة، وعموم القرآن نافع وشافي للعبد. لكن كمثلا الفاتحة وما جاء فيها من آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما قال: وما يدريك أنها رقية، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا في مسير ومروا على حي من أحياء العرب، وفي ذلك الوقت لدغ سيد الحي، والصحيح أنه كافر، فالصحابة رضي الله عنهم طلبوهم الضيافة فلم يضيفوهم، ونزلوا على مقربة منهم، فلدغ سيد الحي، فبحثوا عن العلاج لم يجدوا، فتوجهوا للصحابة وسألوهم، فقال لهم الصحابي: أنتم لم تستضيفونا، فجعلوا لهم جعل. فجاء الصحابي رضي الله عنه وقرأ على اللذيق سيد الحي بالفاتحة، فشفاه الله ونشط كأن لم يكن به بأس، وأعطوهم قطيع من الغنم ولم يتصرفوا فيه حتى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال له كلمات عظيمة، قال: وما يدريك أنها رقية، يقول صلى الله عليه وسلم. وطلب أن يقسموا له بسهم عليه الصلاة والسلام. فإذا الفاتحة جاءت الآثار فيها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فاتحة الكتاب. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: أخذت أيام في مكة تعالجني الأمراض، فكنت أقضي عليها بتوفيق الله عز وجل بالفاتحة وزمزم. فإذا الفاتحة الشفاء، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. فهذا الصحابي حينما قرأ على اللديغ وهو كافر شفاه الله عز وجل، فكيف بالمسلم؟ كيف بالمسلم حينما تقرأ عليه أو يقرأ الفاتحة ويطلب الشفاء من الله عز وجل وينوي بذلك؟ فأيضا سورة البقرة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. فإذا وفق العبد لقراءة سورة البقرة حصل له البركة من الله عز وجل. وحينما تقرأ في البيت جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يقربه شيطان 3 ليال تقرأ فيه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم تسمع. لما؟ لأن السماع ممكن يعني هذا في البيت يشغل أي جهاز من الأجهزة ولكن يلتهون على السماء، لكن حينما تقرأ سورة البقرة في البيت ويتدبر الإنسان تحصل البركة في البيت. أخذها بركة وتركها حسرة، الذي يترك سورة البقرة. وبالتجربة الذي يحفظ سورة البقرة لا يؤثر فيه حتى السحر بأمر الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. فإذا وجدت العبد الحافظ لسورة البقرة لا يؤثر فيها السحر. ووجد يعني من تجارب الناس في ذلك الشيء الكثير، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يستطيعها البطلة. إذا قرأت في البيت 3 ليالي لا يقربه الشيطان، فرصة عظيمة، تحصل البركة في البيت، السكينة والطمأنينة والراحة لأهل البيت حينما يقرؤون سورة البقرة. أيضا آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي وهو من قراء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهما في المسجد: أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ تردد في البداية قال: الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ضربة الرضا وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني نعم أنت اكتشفت أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي. لماذا؟ لأن فيها اسماء، وأسماء الله عز وجل منها الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاءت الآثار أن الحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، في 3 سور في آية الكرسي وفي آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ففيها الحي الذي له سبحانه وتعالى الحياة الدائمة التامة، كما قال الله: لا تأخذه سنة ولا نوم. القيوم القائم على نفسه والقائم على غيره، وهو الغني والكل مفتقر إليه جل وعلا. فآية الكرسي أعظم آية في القرآن. وجاءت أيضا لعظم هذه الآية آثار النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لاحظ، دبر كل صلاة، وتأتيك السنة في ذلك كم تقرأ آية الكرسي في اليوم والليلة، فآية الكرسي الصحيح أن السنة أن تقرأ 8 مرات في اليوم والليلة بعد كل صلاة وفي الصباح والمساء وعند نوم الليل. أيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر في رمضان، وإذا بذلك الذي في الليل يحثو ويأخذ من الطعام فيمسك به ويقول لأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشتكي الحاجة والفقر والعيال فيخلي سبيله ويعده أنه لا يعود، اتركني ولا أعود. وفي الصباح الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول له صلى الله عليه وسلم، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى حاجة وعيال ووعدني أن لن يعود. قال صلى الله عليه وسلم سيعود. فثقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم حق المعرفة به صلى الله عليه وسلم عرف أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرصده فإذا هو يعود الليلة الثانية، ثم أيضا شكى الحاجة والعيال وقال لا أعود، فخلى سبيله. شفقة ورحمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربأهم على ذلك. في الصباح ما فعل أسيرك البارحة؟ قال وأشكى حاجة وعيال وعدني ألا يعود، قال سيعود صلى الله عليه وسلم، فرصده الثالثة فعاد، فقال خلاص الليلة أرفعك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعلمك علم، يعني إذا خليت سبيلي في هذه الليلة، وكانوا حريصين رضي الله عنهم وأرضاهم على العلم، قال إذا أويت إلى فراشك فقرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يا أخي تأمل ذلك، إذا أويت إلى فراشك فقرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. والله فضل عظيم، يغفل عليك كثير من الناس يغفل عن هذا. كيف لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح؟ وأخذ ذلك ومن حرصه على العلم خلى سبيله الليلة الثالثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة، نفس الوضع ونفس الحال، قال كذا وقال أعلمك علم، فذكر للنبي قال له صدقك وهو كذوب. أتدري تحادث من منذ 3؟ ذاك شيطان، يقول صلى الله عليه وسلم. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم قبول الحق منه والصدق حتى من الشيطان، فدائما الذي يقول الحق يقبل منه، لا يقول هذا فيه كذا وهذا فيه هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أقر لأبي هريرة الفائدة وهي من الشيطان، قال صدقك وهو كذوب. صدقك بماذا؟ بقول إذا قرأت أويت إلى فراشك وقرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال صدقك وهو كذوب، لأن الشياطين تكذب، كما قيل في بعض تجارب الرقاة، يوم قال للشيطان أن تكذب قال إذا ما نكذب نحن من يكذب، يقول له فيكذبون. فآية الكرسي نعمة من الله عز وجل، وفضلها كما ذكرنا، ومن الحرمان أن يغفل الناس عنها. والمجرب أن من قرأ آية الكرسي في صدره أو قرأها شفها ولفظا عند ساحر، والله لا يستطيع أن يركب سحره، وأن الشياطين لا تخدمه في هذا الحال وفي هذا الوضع. إذا كان الساحر يريد أن يعمل السحر ويركب السحر، وأنت أو الشخص يقرأ آية الكرسي لو بصدره، والله لا يستطيع هذا أن يركب السحر ولا تخدمه الشياطين في ذلك، لعظم آية الكرسي، أعظم آية في القرآن. كذلك يعني آية بعد آية الكرسي آخر البقرة، وتجد أنها آية الكرسي وسورة البقرة وآخر البقرة. لذا من توفيق الله عز وجل للعبد إذا كان حافظ القرآن هذه نعمة عظيمة، لكن إذا يريد مثلا أن يحفظ سور معينة يحفظ سورة البقرة، لأن الآيتين الأخيرة قول الله عز وجل آمن الرسول، والآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول صلى الله عليه وسلم من قرأها في ليلة كفتاه، قيل كفتاه قيام الليل. وكان شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يرى أن كفتاه يقول كل شر، كل شر كفتاه إذا قرأها في ليله، قرأ آمن الرسول والآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل هذه في سورة البقرة. فنعمة أخذ سورة البقرة نعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة. المعوذات قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، أيضا هذه مما يحرص عليها العبد، وجاءت السنة في ذلك. والمعوذات هي المعوذتان الفلق والناس، لكن دخلت معها للتغليب سورة الإخلاص قل هو الله أحد. جاءت السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعقبة اقرأ وردد عليه، فأرشده إلى قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقال في المعوذتين قال ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. ومن رحمة الله يا عباد الله أن عوام المسلمين يحفظون المعوذتين، عام المسلمين الذي لم يتعلم ولم يقرأ تجد أنه يحفظ سورة الفلق والناس، هذا من رحمة الله عز وجل. ولا يستقل العبد بكلام الله عز وجل ولا بهاتين السورتين، لأنها أيضا حلت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه المعوذتين فقرأ المعوذتين فتبين له سحره وانحل سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 12 عقدة من عقد اليهود، فانحلت كل ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم انحلت عقدة حتى انتهت العقد جميعا. ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. والسنة في ذلك أن تقرأ في اليوم والليلة كم تتخيل، أن تقرأ هذه الثلاث السور الإخلاص والناس والفلق 42 مرة في اليوم والليلة، بعد كل صلاة تقرأ مرة، هذه كم؟ 15. وفي أذكار الصباح تقرأ كل سورة مرة، كل سورة نقرأها 3 مرات في أذكار الصباح هذه 9، وفي أذكار المساء كل سورة 3 هذه 9، وعند نوم الليل تقرأ كل سورة 3 هذه 9، فأصبح المجموع كم؟ 42 مرة تقرأ هذه الثلاث السور، وهي بأمر الله عز وجل شفاء وهداية وحفظ للعبد، كما قال صلى الله عليه وسلم ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. وإذا رجعنا الآية الكرسي 8 مرات، وإذا هذه 50 في اليوم والليلة، هذه يعني مما يتحصن به الإنسان ومما يحفظ الله عز وجل به المسلم، أن يعني ما هو طالب العلم والإنسان المستقيم، لا، المسلم عموما يتحصن بهذا، وهذه من الأذكار ومن الأوراد التي يحافظ عليها الإنسان ويؤجر، يؤجر، هي عبادة يقوم بها كأذكار الصباح كأذكار المساء كأذكار النوم، هي طاعة لله عز وجل فيحتسب الأجر في ذلك. فإذا هي عظيمة. سورة الإخلاص، يعني جاءت آثار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين كانوا يقرؤونها، حينما قال لأحدهم قال تقرأ، قال لأن فيها صفة الرحمن، قال حبك لها أدخلك الجنة. نعم، كان يقرأ بسورة ثم يقرأ بسورة الإخلاص. ما تصنع؟ قال فيها صفة الرحمن، أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. والأثر الثاني قال أحبك الله، إنك أحببت هذه السورة. فيحرص العبد على هذه الثلاث السور، عندنا الفاتحة، عندنا البقرة، آية الكرسي، آخر البقرة، المعوذات، كلها يعني من توفيق الله عز وجل للعبد أن يحرص عليها، تحفظه، وهي شفاء له من كل داء. فكذلك عموم القرآن، الإنسان لو قرأ، وأفضل ما يكون للعبد أن يبدأ القرآن متدرج في التلاوة من الفاتحة حتى يختم في أسبوع، في 10 أيام، في 15 يوم، في أقل أو أكثر، يكثر من تلاوة القرآن. بل يعني ولعل القائمين على حلق تحفيظ القرآن ودور التحفيظ يرون ذلك، يعني بعض طلبة العلم، بعض الذين يأتون لحلقات القرآن ويدرسون القرآن ويحفظون القرآن، عندهم شيء من الأسقام أو الأمراض أو الهموم أو كذا، فتزول ببركة جلوسهم على القرآن وسماع القرآن، فتجد بعد وقت قصير وإذا به ذهبت عنهم الأمراض وذهبت عنهم الأسقام، لأنهم يجلسون يستمعون كلام الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني واحدة تكفي، فكيف إذا اجتمعت؟ تأملت؟ ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فضل عظيم. كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلنا الذي يتعلم القرآن أو يعلم القرآن. كذلك يعني يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع وهو عليه شاق له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. أكثر من قراءة القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة علاج ورقية شرعية، بل من شروط الرقية الشرعية أن تكون بالكتاب والسنة، وكذلك أن تكون باللغة العربية وبالصوت المسموع. أن تقرأ الرقية الشرعية أسمعني ما تقرأ، ما تكون القراءة تمتمة وبدون ما تسمع، لا، أن تقرأ القرآن أسمعني القرآن. فيشترط أن تكون بكتاب الله عز وجل من القرآن ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك باللسان العربي وبالعبارات المعروفة. وأعظم من ذلك أيضا، لا يعتقد فيها الشفاء والنفع والضر، وإنما هذه الرقية سبب والأمور بيد الله، يجتهد وهي من الأسباب، هو متوكل على الله ومفوض أمره إلى الله جل وعلا، ويعتقد أن ذلك سبب، أن القرآن شفاء وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شفاء. فالرقية لابد أن تكون من القرآن والسنة وباللسان العربي ومسموعة، ولا يعتقد فيها، وإنما يعتقد أنها سبب، ولا يعتقد أيضا بالراقي أو القارئ أن هذا في كذا أو هذا في كذا، لا، بل وأنفع ما يكون أن يكون هو الشخص يعالج نفسه بكتاب الله، يعالج أهل بيته من زوج وزوجة وأولاد بكتاب الله عز وجل، وأن يجعلهم يرتبطوا بكتاب الله. لكن تأسف لحال الكثير من الناس يعتمد على الأشياء الحسية ويترك الأشياء الروحية المعنوية، يعتمد على شيء حسي، على علاج معين أو كذا، لكن القرآن كما مر معنا شفاء. فهذه الرقية يعني تضبط أن تكون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسمع هذا المريض الذي يقرأ عليه ما يقرأه. نعم، كذلك، وهذا أمر يعني مهم جدا، لا يعتقد في الراقي وإنما يعتقد أنه سبب من الأسباب. وكذلك لا يقصر الرقية على مرض معين، وإنما القرآن شفاء، من استشفى بالقرآن شفاه الله، كما قال ابن القيم رحمه الله: من لم يعني يكفه القرآن فلا كفاه الله، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. يعتقد بالقرآن وأنه شفاء بأمر الله عز وجل. ضوابط أيضا الرقية الشرعية: أن الإنسان يعني يجعل هذه الرقية كاحتساب للأجر وطلب للثواب من الله عز وجل، وهي من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. حينما يأتي المريض للراقي ويرى عليه بعض التقصير، يكون هذا فرصة له أن يوجه إلى السنة، إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى طاعة الله عز وجل. فالراقي الموفق من يجعل هذه الرقية أيضا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. ودائما يعني إذا دخل في الرقية حظوظ الدنيا تذهب البركة، إذا كان يعني دخلت أمور الدنيا ومصالح الدنيا في الرقية ما تعطي البركة المرجوة منها. هذا يعطي كذا فتكون القراءة عليك كذا، وهذا يعطي كذا تكون القراءة عليك كذا. لا، نعم، تكون القراءة يعني عامة للجميع بكتاب الله عز وجل وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتأسف يعني تفرح أحيانا لكثرة الرقاة، وتحزن حينما أحيانا تسبر أحوال الرقاة وإذا عندهم من المخالفات في الرقية التي تخالف الكتاب والسنة، خاصة أيضا مع مسائل النساء والخلوة بالنساء أو مس النساء، فيعني أشياء صعبة جدا ومخالفات ظاهرة في ذلك. تجميع الناس في مكان واحد مثلا، والرقية الجماعية يعني لها أضرار ولها آثار. وتجد أن يعني من سلك هذا الباب، باب الرقية، تجد عنده الشيء الكثير من الأخطاء والملاحظات التي تكون في ذلك. أحيانا تكون القراءة مثلا على مجموعة، قل مثلا 20، فيهم شخص أو شخصان فيهم إصابة، فيتأثران، فيتأثر كثير من الموجودين. وأحيانا يعني الإنسان بطبعه، وخاصة ممكن النساء، حينما يرى أو يشاهد من يصرع أو يتلفظ بألفاظ تدل على مثلا تلبس من الجن أو من الشياطين يقلد ذلك، بل أحيانا لو يتابع وسائل التواصل الاجتماعي الآن ويفتح على مثلا مقطع أو على دور رقية فيسمع ما يدور بين الراقي وبين الجن والشياطين من مع هذا المريض، فيتقمص ذلك، فتجد أنه يقول أنا في كذا وكذا وكذا. ففيه مخالفات بالنسبة، يعني ما كان من هدي السلف رضي الله عنهم أن يجعلونها تجمعات. شيخ ابن باز عليه رحمة الله لما سئل يعني قال لو قرأ على 2-3 لا مانع، لكن أن يجمع عدد كثير ويتأثر من هو موجود بمن هو مصاب، فهذا أيضا من المخالفات التي تكون في الرقية الشرعية. كذلك المبالغات وجزم الراقي، أنت فيك عين كذا، أنت فيك سحر كذا، وتحصل مبالغات يعني ما أنزل الله بها من سلطان. يعني حتى تعجب أحيانا شخص يقول مثلا لمريض أو لمريضة هذا الطفل فيه عين وهو في بطنك، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فأحيانا تحصل مبالغات يعني إذا تأمل فيها العاقل وإذا هي مخالفة. زد على ذلك مسألة أنت مسحور من أول مثلا لقاء أو من أول قراءة، وتحتاج للرقية 3 أيام، تحتاج للرقية أسبوع، ويدخل في ذلك أمور الدنيا، ويهيئ هذا الراقي المكان للإيجار، وأنت تحتاج عندنا تكون 3 أيام، تحتاج عندنا أسبوع، فيدخل فيها شيء من حظوظ الدنيا، حظوظ الدنيا. واعتقاد الراقي بأن الشافي هو الله واعتقاد المرقي عليه هذا أمر مهم جدا. أما يعني الراقي يغفل عن مسألة الاعتقاد، أو كذلك المريض الذي يرقى عليه يغفل أو يقول كما أسلفنا أجرب، ما ينفع كلام الله عز وجل، ما يجرب إنما يجزم. أحيانا يحصل يعني المبالغات، هذا المريض يعاني ويتمسك ولو بقشة، فتجد أنه يكلف عليه قنينة الماء هذه بكذا، وتحتاج لعسل، وتحتاج إلى زيت، وتحتاج إلى أدوية شعبية، فتجد أن هذا الراقي يبدأ ثم بعد ذلك يفتح له عيادة شعبية. والبعض يقول لا أنا في الرقية محتسب لله عز وجل، والله هذا شيء طيب، ثم يقول أحضر لي خذ، إذا أردت خذ هذا الماء والزيت والعسل كذا، وتجد أن هذا الزيت والأشياء هذه تكلف مبالغ طائلة، وهو يقول لك في الظاهر يقول لك أنا ما أخذ شيء أنا إنسان محتسب. طيب والمبالغة في هذه الأشياء، فيصعب هذا الأمر خاصة يعني كما قلنا أن المريض يحتاج يعني البعض يعني لو يدفع الشيء الكثير يحتاج العلاج ومعاناة المرض وما يعاني من أسقام يحتاج، فتحصل فيها المبالغات. استخدام يعني البعض مثلا يقول استخدام الجن المسلم، يقول لك أنا أستخدم الجن المسلم، هذا يرد عليه بشيء واحد، من يزكي لك هذا الجني الذي استخدمته معك فقط؟ هذا فلان من الناس أنت تعرف يصلي معك، تعرف سيمات، تعرف أنه رجل صاحب طاعة صاحب عبادة، لكن هذا الجني الذي تقول أنا أستخدمه في المساعدة وكذا، من يزكي لك؟ هو يدعي يقول لك أنا صالح أنا مسلم وأنا أخدمك، والغالب في مثل هذه الأحوال أنه يبدأ معه فترة ثم بعد ذلك تجد أنه يحتاج إلى أن يجعله يقع في المخالفات، ومخالفات أحيانا الشرك، حتى يصرف له شيء من العبادة. تمكن وبدأ أمره وظهر أمره فيأتيه حتى يصل إلى مرحلة. لأن يعني يا عباد الله يا إخوتي في الله، الراقي هذا بشر وفيه ما في البشر من الضعف، فيأتيها الشيطان من فتن يعني الشياطين والجن للرقاة، أنه مثلا يقول والله يا أخي قراءتك هذه عظيمة، أنت أثرت علينا بإيمانك، أنت قوي إيمان، فتجد الإنسان يكون في ضعف يصاب بالغرور، فالإنسان ضعيف، هذا الراقي بشر. فيعني صراحة الذين يستخدمون، وكما قال الله عز وجل قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، فالأمر يصعب جدا. حتى يعني للأسف تجد بعض يعني الرقاة يبدأ ويفتح عيادة للرقية الشرعية ويجعل ذلك باب تكسب، يجعل ذلك باب تكسب. ولو يعني كما مر معنا في قصة الذي جعلوا له جعلوا للصحابة، لو أعطي شيء ما يشترط هذا الشخص وأعطي شيء كهدية كمساعدة كذا ما يمنع، لكن أن يحدد ومبالغة في المال أو في الأشياء، أو يبدأ بوصف يعني يقول والله هذا باب تكسب. يعني مرت علينا فترة التكسب من طريقي، من طريق تفسير الأحلام ومن طريق الرقية. فيه من عباد الله عز وجل من هو إنسان على الكتاب والسنة، لا نتهم الجميع، لكن فيه أيضا من سلك هذا الباب ولا تعرف له سابقة في العلم أو في الاستقامة، وتجده بعد فترة يقول والله أنا الآن أقرأ أو كذا. لكن الإنسان إذا يعني لا يغفل باب الاحتساب من الله عز وجل، أما دخول الدنيا فالأمر يصعب جدا. من المخالفات أيضا أحيانا الضرب بالنسبة لي من الراقي للمريض المرقي عليه، أو الخنق، وأحيانا يغفل هذا فتجد أنه يخنقه فيتسبب في وفاته ووجد من ذلك، أو يضربه وضرب شديد ويقول لك أنا والله أضرب الشيطان المتلبس، وهذا أيضا من الأخطاء التي تقع. ممكن أحيانا يعني في الراقي مع سنوات الخبرة ومن توفيق الله عز وجل وبعض الأمور التي تظهر من المريض يعرف أن معه تلبس، لكن التأثير بكتاب الله عز وجل. والشياطين والجن يفتحون للراقي باب أحيانا وهو في الرقية، وربما يكون مجتمع أناس من الأسرة، يقول هذا مسحور، من سحره؟ يبدأ يتجاوب معه، يقول سحره فلان من أسرته أو من عائلته، فيحدث قطيعة في الأسرة، قطيعة رحم، وهو كلام مظنون. يعني الآن القضاء والمحاكم لا يقبلون أنه يقول والله الجن قال كذا أو الشيطان قال كذا، لا. فتجد أحيانا فيه مبالغات في هذا الأمر، ولعل يعني الأمر يطول مع التفصيل ومع سرد بعض القصص التي تكون في هذا، لكن لعل فيما ذكرنا ما فيه يعني الفائدة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يكتب الأجر لمن تسبب في هذا اللقاء، وأن يجمعنا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير. بإذن الله عندنا محاضرة في مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن عنده سؤال بإذن الله بعد المحاضرة. جزاكم الله خير.